إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيها الإخوة المؤمنون، ها نحن نعيش أيام وليالي هذا الشهر الكريم، هذه الأيام والليالي التي تعبق بالطاعات وفرص المغفرة ودخول الجنات بما سهل الله في هذا الموسم الكريم من أعمال الخير والبر والقرب منه سبحانه وتعالى. وحسبنا أن ندرك أن أبواب الجنة قد فتحت تهيئا لأهلها، وحسبنا أن ندرك أن هذا الباب الكريم باب الريان الذي خص بهذا الشهر الكريم وصيامه، وخص بعموم الصيام باب الريان. ولذا كان على المؤمن أن يتحين فرص الطاعات وأن يبادر في كل لحظة وحين ليكون من أهل ذلك الوقت الذي شرعت فيه طاعة من الطاعات، فلا يفوت لحظة ولا يترك حينا إلا وقد بادر إلى الخير. ومما يعين على ذلك أن يدرك المؤمن أن طرق الخير في رمضان متعددة متنوعة، لا يصلح له بحال أن يتخلف عنها. وقد تكاثرت نصوص القرآن والسنة المحفزة لعباد الله لأن ينالوا من طرق الخير ما يليق بهذا الشهر الكريم، وما يحمل المسلم على أن يكون فائزا محمودا. فطرق الخير قد نبهت عليها نصوص القرآن والسنة، كما يدل عليه قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكما يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، إنها أيام معدودات يعيشها المؤمن، وإن اختلفوا في مشاعرهم بين أولئك المغتبطين الفرحين المتحينين لكل لحظة بعمل الخير والبر، وبين أولئك المقتصدين الذين اقتصروا على الفرائض والواجبات ولم تحملهم أنفسهم إلى ما هو أعلى من ذلك. ولكن مع كل هذا هي أيام معدودات، أيام معدودات تنقضي وتنتهي، فيذهب معها ما قد كان من تعب الصيام أو طول القيام، ويبقى الأجر ويثبت عند الله. وحينئذ يحمد الإنسان ما كان له في هذه الأيام من هذه المبادرات، قلت أو كثرت فإنها ذهبت تلك الأيام المتعبة، لكن بقي الثواب والفوز بين يدي الله. فمما يعين الإنسان أن يكون عالما بهذه الفرص حتى يبادر إليها، ولنتأمل وإياكم أيها الإخوة في الله هذه المحفزات التي جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. والمعنى أن من صام هذا الشهر الكريم مؤمنا بأن الله فرضه، محتسبا أجره عند الله، حريصا على تكميله، غفر له ما تقدم من ذنبه. وتوقف يا عبد الله عند هذه الدلالة، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني أنه ببلوغه لهذا الشهر وصيامه كأنما ولد من جديد، صحائفه ليس فيها سيئة إنما فيها الطاعات السالفات، وأما الذنوب الخوالف فإنها تمحى عنه. فأي فرصة أعظم من هذه، وأي كرامة أكرم من هذه، إلا ما كان من رؤية وجه الله الكريم. وفي هذا السياق، بعد أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي من احتساب الأجر في الصيام، يلتفت إلى ما يتعلق بالصلاة وهو قيام رمضان، فيقول: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام رمضان هو صلاة التراويح التي شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بين عليه الصلاة والسلام الحد الذي يكون به المسلم قائما لرمضان، فقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فأنت يا عبد الله حينما تشاهد المسلمين وقد صفوا أقدامهم في المساجد فأدوا فريضة العشاء، وأكرم بها في الثواب وعظمته، ثم أتبعوها بالتراويح فهي دقائق معدودة، فلتصبر نفسك على هذه الدقائق حتى تكتب ممن قام هذه الليلة، من قام مع الإمام حتى ينصرف، حتى يقضي صلاته ويسلم منها كتب له قيام ليلة. وفي السياق نفسه أيضا يؤكد عليه الصلاة والسلام على شرف قيام ليلة القدر، وأن لها مزية ليس كغيرها، كما في تمام هذا الحديث: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه فرص ثلاث عظام يوعد فيها المؤمن بأن يغفر ما تقدم من ذنبه، وأن يكون كما لو كان قد ولد اليوم، وذلك بالصوم وبقيام رمضان وبخاصة ليلة القدر. ثم إن من طرق الخير وفرص الثواب والقرب من رب العباد ما شرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام من الإحسان إلى الناس، فإن رمضان علاقة بين العبد وربه، وهو فرصة لتجديد العلاقة مع الناس. فالطاعات ليست في المساجد فحسب، والطاعات ليست في تلاوة القرآن كلام الله فحسب، بل إنها ميدان فسيح، فلربما كان طريقك إلى الجنة يا عبد الله طريقا ليس في سجدة في مسجد ولا تلاوة من صفحة من المصحف، ولكن ربما كان في تلك الصدقة التي تضعها في يد مسكين، أو ذلك الحجر والأذى الذي تزيله عن طريق المسلمين، أو في غير ذلك من أعمال البر والإحسان. وأنتم تحفظون رحمكم الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي أخبر عنه وقال: رأيت رجلا يتقلب في الجنة يتنقل في أنحائها في غصن شجرة أزاحه عن طريق المسلمين. غصن شجرة كان مؤذنا بأن يدخله الجنة لما أزاله مستصحبا هذه النية ألا يؤذي المسلمين. قال الحافظ ابن عبد البر النمري الأندلسي رحمه الله: ينبغي للعاقل ألا يستهين بشيء من الطاعات، فإن هذا الرجل استوجب الجنة برحمة الله بعمل يسير كهذا. وفي رمضان تتجدد هذه الفرص. فالله محسن ويحب المحسنين، ومن أحسن للخلق أحسن الله إليه، ولنا قدوة في رسولنا عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، فليس على وجه الأرض أحد من الخلق أجود منه عليه الصلاة والسلام. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة بالغيث والخير والقطر، رسولنا أجود منها وأكثر خيرا وأعم نفعا. حينما يتجدد هذا اللقاء الملائكي معه عليه الصلاة والسلام، بينه عليه الصلاة والسلام وبين رسول الله سفير الوحي جبرائيل عليه السلام، فكان جوده يزداد ويتضاعف، فهو جواد كريم، ولكن جوده يزداد في هذا الشهر الكريم. ومن مجالات الخير وميادين الفضل وطرق الخير في هذا الشهر الكريم ما نبه إليه نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، رواه أحمد وصححه الألباني. وهذا الحديث يلتفت به النبي عليه الصلاة والسلام إلى معنى عميق، وهو توطيد العلاقات الاجتماعية وتأصيل الصلات الكريمة بين أفراد المجتمع. فتفطير الصائمين عمل كريم وثواب عظيم، وهو ليس مخصوصا بالفقراء والمساكين، فبعثك بالطعام لجارك ولصديقك فيه تحصيل هذا الأجر الموعود به في هذا الحديث. وإذا كان تفطير الصائم من الفقراء والمساكين نال الإنسان الفضيلتين، فضيلة هذا الحديث وفضيلة إطعام المسكين. وما قد يذكر في بعض الأحيين من سلبيات فيما يتعلق بمشاريع تفطير الصائمين ينبغي ألا يفتح الباب فيها على غالبه، وإنما ينظر إليها نظرة موضوعية، فأصل العمل خير وبر، وإن وجد شيء من سلبيات فإنها تعالج. فليس كل عمل من الأعمال خالصا تماما من أن يكون فيه سلبيات مصاحبة، فهذه طبيعة البشر، ولكن أن يرفض العمل الخيري من أصله بسبب خطأ ما، فهذه نظرة متطرفة لا تليق بالنظر الموضوعي وقبل ذلك الميزان الشرعي. والمقصود أن تفطير الصائمين عمل خير وبر، ليس مقصورا على ما يكون في المساجد وفي مجتمعات المجتمعين، ولكنها تمتد إلى تلك العلاقات التي بين الجيران، وأعظم منها بين الأرحام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على ضرورة هذه الصلات الاجتماعية بين أفراد المجتمع. وطريق آخر من طرق الخير في شهر رمضان، وهو الإكثار من قراءة القرآن وتلاوته. فتلاوة القرآن عمل خير وبر في كل الأحيان، لكنه في رمضان له مزيد خصوصية. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فينبغي أن يكون للمسلم حظه من كلام الله وكتابه في هذا الشهر الكريم. ولئن كان السلف رحمهم الله يتحدثون عن الوقت الذي يختم فيه شهر رمضان وأنه لا يليق بالمسلم أن ينسلخ عليه شهر في العام وهو لم يختم كتاب ربه جل وعلا، فإن الملامة والمؤاخذة تكون أكثر في هذا الشهر الكريم، ألا يكون للمسلم حظه من هذا الثواب والفضل الكبير. وقد تتابع المسلمون عبر قرونهم المتطاولة منذ زمن نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه السنة الكريمة، فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يختم القرآن مراجعة مع جبرائيل كل عام مرة منذ فرض شهر رمضان، وكان في آخر رمضان صامه قد عرضه على جبريل وختمه مرتين. وأهل الإسلام يتنافسون في هذا العمل لما فيه من عظيم الثواب، وحسبك أن تدرك أن الختمة الواحدة لهذا الكتاب العزيز ينال فيها المسلم ما لا يقل عن 3 ملايين حسنة، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن للمسلم بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومن أعمال الخير والبر التي نبه إليها عليه الصلاة والسلام العمرة في رمضان، فمن كانت متهيئة له فينبغي أن يبادر إليها، فقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. ومن أعمال الخير والبر التي من كانت متهيئة له فإنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفيها عظيم الثواب، وهو الاعتكاف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، رواه البخاري ومسلم. وجاء في لفظ عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. ومن أعمال الخير والبر التي ينبغي أن يلاحظها المسلم، وهو كثرة ذكر الله وكثرة دعائه، فشهر رمضان شهر الدعاء والذكر، وهو فرصة لعرض المطالب على الرب الكريم، فتحين الفرص يا عبد الله في سجودك وبين الأذان والإقامة وعند الفطر، فقد قال عليه الصلاة والسلام للصائم دعوة ما ترد، جاء في بعض الألفاظ أنها حين يفطر. وأيضا وقت السحر وقت شريف كريم، والغالب في المسلمين أن يكونوا مستيقظين في هذا الوقت لأجل السحور، فينبغي للمسلم أن يتفرغ ولو يسيرا لدعاء الله وذكره وسؤاله مطالبه، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يؤكد ذلك فيما بين من أن الله تعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول جل وعلا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وذلك كل ليلة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.